السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ابتداء اعتذر عن التأخير طبعا لفترة طويلة، طبعا نظرا لظروف العمرة، وبعض عمرة كان في بعض بس التعب والإرهاق وكده، فده اللي كان طبعا يعني منعني ان انا ادخل معاكم على الغرف بتاعتكم، فسامحوني بالله عليكم وانا اعتذر للمرة الثانية. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى يعني لن اطيل عليكم، انا عارف طبعا ان لسه محدش عارف ان الدروس بدأت وكده، ولكن كالعادة أنا دايما بحب إن أي موقف يحدث أمامي أحب إن أنا أقف معاه وأخد دايما منه عبرة، وأخد دايما منه عظة، وأخد دايما منه عبرة، لأن سبحان الله المؤمن دايما كيس فطن، والمؤمن دايما العاقل اللي بينظر لكل مشكلة أو لكل حدث بيحدث أمامه إزاي ياخد منه عبرة. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه لنا في القرآن. مفيش موقف من المواقف أو حدث من الأحداث اللي مر به الصحابة رضوان الله عليهم إلا ونجد دايما ربنا سبحانه وتعالى دايما سبحانه وتعالى ينزل آيات في كتابه تبارك وتعالى تعقيبا على هذا الحدث. يعني أضرب على ذلك مثال، المسلمين يوم أحد بعد طبعا ما حدثت الهزيمة الشديدة اللي وقعت بالمسلمين، قتل منهم 70 ومثل بأجساد الشهداء زي حمزة وعبد الله بن جحش وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالإصابات البالغة الشديدة. ده دفع بعض الصحابة إن هم يقولوا إحنا على الحق والناس دي على الباطل، ومع ذلك إحنا نعذب عذاب شديد. يا ترى المصيبة دي جت لنا منين؟ على طول بسرعة ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات فيها تعقيب على هذا الحدث علشان المؤمنين ياخدوا منه عظة وياخدوا منه عبرة، ويقدروا ان هم بعد كده يفوقوا ويعتبروا من وراء هذا الحدث. فأنزل الله تبارك وتعالى يمكن سورة كاملة هي سورة آل عمران اللي هي بتتناول آيات غزوة أحد. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. يعني انتوا النهارده لما حصلت لكم مصيبه اللي هي يوم احد لما قتل منكم 70، قد اصبتم مثليها، اصبتم المشركين بزيها مرتين، يعني يوم بدر قتلتم 70 واسرتم 70، قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم، كل هذه الامور كانت بسببكم، بسبب المعصيه اللي ارتكبها بعض الصحابه منكم. اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم، الى اخر الايات. فكل موقف كان بيمر به الصحابه رضوان الله عليهم كان الله تبارك وتعالى يعاقب على هذا الموقف بذكر ايات ليكون للمؤمنين في هذه عظه وعبره. يوم احد ربنا تبارك وتعالى انزل الكثير والكثير من الايات علشان تكون يعني بمثابه الدواء كده على جرح اصيب بالصحابه. قال الله عز وجل: ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذا كنت الآن ابتليت في هذه الغزوة وهزمتم هزيمة شديدة وابتليتم ابتلاء شديد في هذه الغزوة، فهذا محض تمحيص من الله تبارك وتعالى علشان يكفر لكم ذنوب قد ارتكبتموها قبل ذلك ويرفع درجاتكم في الجنة. وفي نفس الوقت يكون المشركون بهذه الهزيمة التي أصابوكم بها قد ازدادوا ظلما فوق ظلمهم، وبالتالي يمحقهم الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا يأخذ الظالم مع أول ظلم، ولكن الله تبارك وتعالى لا يزال يبتليه، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يملي له ويملي له ويملي له حتى إذا أخذه الله تبارك وتعالى لم يفلته. وأنا النهاردة مع موقف طبعا أحب أن أنا أعقب عليه، وأحب النهاردة أن هو يكون محض درس وعبرة وعظة للجميع، لعل أن ربنا تبارك وتعالى يعني يفتح قلوبنا وترق هذه القلوب بمثل هذه الأحداث. الحدث يبدأ وأنا في العمرة، الحدث بيبدأ وأنا في العمرة على إثر اتصال من أحد إخواننا بيقولوا لي إن في أخ من إخواننا البيت بتاعه وقع، والأخ ده حبيبي وكان يعني شغال معانا في المسجد اللي أنا بعمل فيه وكده. ففورا اتصلت عليه وأنا في مكة: أيوه يا فلان، إيه الأخبار، إيه اللي حصل؟ فقال لي: ادعي لي يا شيخ ربنا يكرمك، الحمد لله الحمد لله. وكانت هذه الكلمة أبدا لا تتوقف أبدا عن لساني. الشاهد أنه سبحان الله سبحان الله، هو كان قاعد في بيت والد زوجته وقعدوا هناك واستقروا هناك، وسبحان الله كان في واحد بيحفر جنبهم بيبني بيت. المهم الشاهد أن البيت اتأثر بهذا الحفر وهذا البناء، البيت المجاور لهم، مما أدى أن البيت تصدع. أخونا حمدي أسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي قلبه وأن يصبره على ما هو فيه قبل ما سافر العمرة بيوم. قبل ما سافر العمرة بيوم كان عندي هو وزوجته وابنه البراء اللي هو لم يتجاوز أبدا من السن سوى سنتين، سنتين اثنين فقط. وسبحان الله سبحان الله شاء الله تبارك وتعالى إن أنا وأنا واقف بكلمه كان في هذا الوقت لسه بينتشل الجثث من تحت هذا البناء الذي تصدع، ولقيته فجأة قال لي طلعوا حد طلعوا حد، فقفل السكة معايا. فبعد فترة اتصلت عليه قال لي ده هم طلعوا زوجته. وسبحان الله بعد ما كان فرحان جدا ان هي حامل للمرة التانية، يعني اتصلت عليه فقال لي ادعي لها شيخ، هي توفاها الله تبارك وتعالى، واملي كله ان ربنا سبحانه وتعالى يخرج لي ابني اللي طالما قلبي يتعلق به اللي عنده سنتين اتنين بس. يا ريت ادعي له وانت في المكان الطيب ده، ادعي له ان ربنا سبحانه وتعالى ينجيه. وبعد فترة طبعا اتصلت عليه وفوجئت ان الطفل اللي عنده سنتين ايضا توفي. سبحان الله كانت اقوى الصدمات اللي انا شفتها في حياتي ان الاخ ده يعني ربنا سبحانه وتعالى قوى قلبه ان هو يتولى تغسيل ابنه بنفسه. يعني وهو بيتصل عليا بعد ما رجعت من العمرة كلمته قلت له يا حمدي انت ايه اللي مصبرك؟ قال لي يا شيخ والله اقوى حاجة اثرت فيا وجعلتني فعلا انهار منظر ابن البراء وهو خارج من تحت الهدم وكده. ابني طالع متدمر تماما مشوه تماما، البناء طبعا بهدله اخر بهدله. وسبحان الله يقوي الله تبارك وتعالى قلب هذا الشاب انه يغسل ابنه بنفسه وابنه تماما متبهدل اخر بهدله. وسبحان الله ولكن قلت له يا حمدي ايه اقوى شيء يعني صبرك امام هذا الحادث؟ انا كل ما اتصل عليك وانا في مكه يعني ما وجدت ابدا ان الحمد يفارق ابدا لسانك. قال لي والله يا شيخ انا يعني ما ثبتني بعد فضل الله عز وجل الا امر واحد، ان زوجتي اسال الله تبارك وتعالى ان يرحمها كان لها مصحف. عارف يا شيخ المصحف اللي هو بتاع المدينه؟ قلت له اه المصحف الاخضر ده. قال لي هي كان لها مصحفين، مصحف في المدينه كانت دايما بتحط على الهوامش بتاعه معنى ايه، معنى كلمه، فائده طيبه، حديث كده. وكان لها مصحف تاني دايما كانت بتحب تقرأ فيه. والله العظيم يا شيخ اللي صبرني امام هذه المشكلة ان انا فوجئت ان اخت ان زوجتي طالعة واخدة المصحف الاول حضناه على صدرها والمصحف التاني لم يفارق يدها الاخرى. فده كان اقوى شيء صبرني على هذا الحادث طبعا المؤلم اللي طبعا اخونا الحبيب في حمدي طبعا اصيب يعني في زوجة وكانت حامل، واصيب ايضا في ابن. وانتوا عارفين طبعا ان الانسان يعني بالنسبه طبعا ممكن يصبر على الزوجه او ممكن يصبر على ولد له يكون كبير شويه، ولكن اعجب شيء ان الانسان يصبر على طفل رضيع. الانسان يصبر على طفل رضيع، طفل لم يتجاوز سنتين، طفل يعني سبحان الله يعني كان كل حاجه في حياه هذا الاخ. يعني اعرف هذا الاخ جيدا وهو من اقرب الناس الي، وسبحان الله هذا الولد كان من يعني كانت حياة لهذا الشاب في الولد ده، يعني حياته كلها في هذا الولد. ولكن سبحان الله يعني قدر الله سبحانه وتعالى أن يبتلى هذا البلاء الشديد. وهنا نبدأ ناخد عظات وعبر كده. ويا ريت كده أحبابي يعني عايز يعني أعرف يعني أنا عايز أشوف منكم النهاردة، يعني أنا عايزكم أنتوا اللي تكتبوا إيه ممكن الفوائد والعبر اللي ممكن ناخدها من موقف زي ده أو من حدث زي ده. أنا أود من البداية ان انا اود ان انا اوضح الصورة الاولى، او الفائدة الاولى او العبرة الاولى من وراء حاجة زي ده ممكن مثلا يصيب انسان في امر زي ده. والله العظيم اخواني واخواتي انا دايما بقول ربنا يصبره. والله العظيم وانا في السعودية كنت بتعمد ان انا كل ساعتين ثلاثة اتصل عليه واطمن عليه وان انا اكلمه وان انا اتابع اخباره، ولكن سبحان الله كان دايما كلماته والله العظيم بتمزق القلب بتمزق القلب. يعني مرة اتصلت عليه قلت له حمدي ها اخبارك؟ قال لي الحمد لله كويس. انا عايز اسألك هو ممكن يحسوا بيا ويستأنسوا بيا لما اروح لهم على القبر؟ كلمة قوية تأثر فيا وخلتني يعني بكيت بكاء شديد جدا 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 هناك. مرة تانية بسأله يا حمدي انت نفسك في ايه؟ قال لي والله انا يعني اخت زوجتي شافتها في المنام، وفلانه شافت زوجتي، وفلانه شافت ابني، وفلانه شافت ابني في المنام. انا اغلى امنيه نفسي اشوفها، انا نفسي اشوفهم في المنام، نفسي اشوفهم مره واحده ولو في المنام، لان هم وحشيني جدا يا شيخ احمد. طبعا يعني هو الاخ صابر ما شاء الله، يعني اسال الله تبارك وتعالى ان يثبته وان يسدده وان يصبره اكثر مما هو فيه، لان مشكله الاخ انه رقيق جدا وقلبه رقيق جدا، وكان اقل شيء ممكن يؤثر فيه، فاسال الله تبارك وتعالى ان يصبره. كلمات كانت بصراحه يعني تمزق القلب، ولكن انا عايز اقول النهارده ان اول نصيحه او اول فائده اود ان انا اوجهها للجميع، ان اكبر شيء اكبر شيء ممكن يساعد الانسان على الصبر المشهد الاخير. المشهد الاخير يعني انت بتقصد ايه بالمشهد الاخير؟ انا اقصد بالمشهد الاخير اوضح مثال. انا النهارده لو بقرا في قصه، لو شفت المشهد الاول منها دايما، لو شفت المشهد الاول منها دايما، ما اقدرش انا بحال من الاحوال ان انا اتمتع بهذه القصه، ولكن انا مش هتمتع بها ابدا الا اذا شفت المشهد الاخير من هذه القصه. دايما احنا مشكلتنا ان احنا بننظر للمشهد الاول ولا ننظر ابدا الى المشهد الاخير. المشهد الاول للقصه ان اخ فقد زوجه وكانت حامل، اخ فقد ابنه، اخ يعني هو اصلا حالته الماديه فقير، وسبحان الله فقد كل شيء، فقد المال وفقد الولد وفقد العفش وفقد ملابسه وفقد كل شيء، فقد كل شيء. ولكن دايما انا دايما بحب اقول ان احنا لو نظرنا للمشهد الاخير الناس هتستريح خالص والله. يعني سبحان الله، يعني من حياه النبي صلى الله عليه وسلم، المهاجرين وهم خارجين من مكه، المهاجرين وهم خارجين من مكة، ربنا سبحانه وتعالى أعطى أمر إن الكل يخرج من مكة ويتوجه للمدينة. تركوا أموالهم، تركوا أولادهم، تركوا الأرض اللي عاشوا عليها والسماء اللي تربوا تحتها، كل واحد منهم ساب والدته وساب أخته وساب أبوه وساب صاحبه، بل ممكن الواحد منهم يكون ساب ابنه كما حدث مع أم سلمة رضي الله عنها، ومع ذلك تركوا ديارهم وتركوا أموالهم كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. سبحان الله، أقوى من ذلك؟ يعني أنا أسيب مال، أسيب كل حاجة، ولكن الإنسان دايما أقوى شيء بيأثر فيه الشعور بالظلم، الشعور بالظلم، أنا على الحق وهؤلاء على الباطل، ومع ذلك أنا أخرج من هذه الأرض، ومع ذلك أنا أخرج من هذه الأرض، أنا أعبد الله الذي لا إله إلا هو، وهم يعبدون الأصنام، ومع ذلك أنا الآن أخرج من هذه البلاد ذليل طريد، أنا أخرج من هذه البلد وأنا أشعر بقمة الظلم وقمة القسوة من هؤلاء علي. وسبحان الله، يعني إخواني وأخواتي، ده المشهد الأول، ولكن سبحان الله لما ننظر إلى المشهد الأخير ننظر إن الصحابة دول سبحان الله راحوا البلد أطيب من بلدهم، راحوا البلد واجهوا فيها أقوام أفضل بكثير جدا من أهلهم وأقوامهم وعشيرتهم، أقوام يعني شاركوهم في الأموال وشاركوهم في الديار وشاركوهم في الأرض وشاركوهم في الطعام وشاركوهم في كل شيء. حتى ذهب المهاجرون إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله والله لقد خشينا أن يذهب الأنصار بالأجر كله من كتر ما هم بيبذلوا معانا. وسبحان الله، مين كان يظن أن الصحابة بعد ما كان الواحد منهم لا يستطيع أبدا في لحظة من اللحظات أنه يسجد لله عز وجل عند بيته الحرام، لا يستطيع أن يصنع هذا، ويخرج في الصحراء بعيدا عن الناس، ويخرج في الأودية، ويدخل في غور الجبال حتى يعبد الله، إنه جاء عليه اليوم إنه يجلس في مكان ويعبد الله تبارك وتعالى وهو آمن مطمئن. مين كان يظن أبدا إن الصحابة اللي خرجوا الآن مطرودين من مكة هيعودوا بعد ذلك، ما هي إلا سنوات لا تعد في حساب الزمن أصلا شيئا، يعودوا بعد لحظات ويدخلوا مكة فاتحين منتصرين. مين كان يظن ان المشهد الاخير يكون فيه ان الصحابة يفتحوا الممالك، ممالك كسرى وقيصر، ويفتحوا هذه الاراضي؟ مين كان يظن ان الصحابة اللي كانوا مظلومين الان سبحان الله الله سبحانه وتعالى يفتح بهم الدنيا كلها؟ والله العظيم امر عجيب. فالصحابة نظروا الى المشهد الاخير، والمشهد الاخير ده لا اقصد بالمشهد الاخير في الدنيا ولا أقصد أبدا المشهد الأخير في الآخرة، فهذا مشهد أصلا لا يستطيع الواحد منا أبدا بحمل الأحوال أصلا أنه يتخيله. أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك أيضا سبحان الله، يعني موقف آخر، يوم الحديبية، يوم الحديبية، الصحابة رضوان الله عليهم عايزين يخرجوا، الصحابة عايزين يخرجوا ليعتمروا ويمنعوا من العمرة. هم على الحق وأعداؤهم على الباطل. وبعد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم يعني بايعوا النبي بيعة الرضوان، البيعة المعروفة المشهورة. بعد ذلك المشهد الأول، المشهد الأول يأتي سهيل بن عمرو ليعقد عقود، ليعقد العقد اللي هيكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، والعقد ما فيه من ظلم وجور. رآه الصحابة وأحسوا به، لن تدخلوا بيت الله الحرام في هذا اليوم. بعد ذلك أمر آخر، وده أمر أشد عليهم، من يأتيهم من المسلمين يردونه للكفار مرة ثانية، وده أمر أخطر وأخطر، وأمر الصحابة بالفعل شعروا به بالظلم. وما تم هذا البند إلا وجدوا بند آخر، وما كان من المشركين قد أسلم يعود للمشركين، أما المسلم ما يروحش للمسلمين. سبحان الله. المشهد الأول يأتي أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وجاي بقى في السلاسل والقيود والأغلال، ويرمي نفسه بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيدين الصحابة، بيستغيث بالله ثم بهم إن هم يخرجوه من هذا الظلم اللي وقع عليه، العذاب الشديد والجور الشديد اللي وقع عليه. ولكن سبحان الله، سبحان الله، في هذا الوقت يقول سهيل بن عمرو: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه، ده أول واحد أنا أقاضيك عليه. أعجب من ذلك إخواني وأخواتي أن يقوم سهيل بن عمرو الكافر المشرك الذي كان يعبد الأصنام في هذا الوقت، ويضرب ابنه في وجه أمام الصحابة، ولا يستطيع الصحابة أن يصنعوا شيئا، بل ويأخذ الصحابة أنفسهم ويعودون إلى مكة مرة، إلى المدينة مرة ثانية، ولم يستطيعوا أن يدخلوا إلى بيت الله الحرام. هذا أمر في قمة الظلم، هذا أمر في قمة الظلم. ولكن سبحان الله، المشهد الأخير من هذا الحدث كان فيه قمة الفتح وكم قمة الخير للمسلمين في هذا الوقت. سبحان الله، لو لم يكن من المشهد الأخير إلا النبي صلى الله عليه وسلم يبايع المسلمين تحت شجرة رضوان والله يرى ذلك، فينزل قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا مبينة. يعني سبحان الله، أنا نفسي أكون وسط الصحابة في هذا الموقف، وهذه الآية تتلى عليهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ربنا سبحانه وتعالى اطلع على ما في قلوبكم، وهو سبحانه وتعالى قد رضي عنكم وأثابكم بهذا الأمر فتح عظيم سيعطيكم الله تبارك وتعالى إياه. أعجب من ذلك إن النبي ينظر للصحابة بعد نزول هذه الآيات ويقول لهم: أنتم يومئذ أفضل أهل الأرض، أفضل أهل الأرض. أعظم من ذلك إن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الوقت يعني خرجوا من المدينة وهم 1400 رجل، وكان من بنود الاتفاقية إنها تظل هناك هدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، تظل لمدة 10 سنوات. الهدنة دي بيقول عنها الزهري: وهذا هو الفتح العظيم الذي وعد الله به نبيه. فالناس لما تفرغوا من مسألة القتال، خلاص بقى ما عادش في قتال، احنا في هدنة، تفرغ الناس للدعوة لدين الله عز وجل. وأقوى دليل على إن الهدنة دي كانت فتح للمؤمنين إن المؤمنين خرجوا من غزوة يوم الحديبية 1400 رجل، لما انتشرت الدعوة، لما أمن الناس، عادوا بعد ذلك، عادوا بعد ذلك وهم 10,000 رجل، 10,000 رجل دخلوا مكة. ده دليل إن الإسلام بالفعل عز في هذا الوقت. وسبحان الله، تختتم هذه القصة بالمشهد الأخير إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح للمؤمنين مكة، ليكون هذا هو الفتح العظيم اللي كان من وراء المشهد الأول اللي هو يوم الحديبية. احنا لو النهاردة نظرنا في كل موقف من مواقف حياتنا مر علينا، هنجد بالفعل والله احنا مشكلتنا دايما ان احنا بننظر للمشهد الأول، ولكن اذا نظرنا للمشهد الأخير هنرتاح جدا. لو نظر اخونا حمدي للي حدث لزوجته، للي حدث لزوجته، وما نظرش المشهد ان بيت وقع وهي ماتت وكانت حامل، وان حبيبته قرة عينه وفقدها وخلاص ما عادش هيقعد معاها وما عادش هينظر الى وجهها، لو نظر لهذا المشهد، نظر لهذه القصة بالمشهد الأول، سبحان الله، الإنسان مننا يتعب كتير. ولكن إذا نظر للمشهد الأخير قبل حياتها، فتاة عاشت على الطاعة وماتت برضو على الطاعة، المشهد الأخير إن هي تخرج من تحت الأنقاض وهي ماسكة المصحف في إيديها، ده أمر عظيم جدا وأمر عجيب جدا، لو نظر إليه لكفاه. بل لو نظر بعد ذلك إلى مشهد أعظم اللي هو المشهد الأخير بقى يوم القيامة، عندما ينظر على باب الجنة ويرى ابنه البراء واقف على باب الجنة وهو ينادي على ربه ويقول: يا ربي والله لا أسكن الجنة حتى آخذ بيد أبي، لكان هذا كافي. لو نظرنا إخواني وأخواتي إلى المشهد الأخير لزوجته بين يدي الله عز وجل، بين يدي الله عز وجل، وهي لها شفاعة في 70 رجلا من أهل بيتها، وطبعا هيكون أولهم زوجها، أولهم زوجها، لأنها شهيدة نحسبها كذلك، ولو نزكي على الله أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والهدم شهيد. لكان هذا المشهد، أي المشهد الأخير، أعظم فائدة ممكن تعين الإنسان على هذا البلاء. الفائدة الثانية، لماذا يبتليان الله سبحانه وتعالى؟ هل البلاء من الله سبحانه وتعالى نعمة أم نقمة؟ هل البلاء من الله سبحانه وتعالى نعمة أم نقمة؟ أنت عمال تثني على هذا الشاب خيرا، شاب طيب وعلى خلق ودين وقلبه رقيق، وهو شاب قريب من الله، طب لماذا يبتلى؟ إخواني وأخواتي، البلاء علامة حب من الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وهذه أعظم نعمة لأهل البلاء، أن الله يحبه، أن الله يحبه. فالبلاء محض فضل من الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك لا يتمنى أبدا أهل الجنة، لا يتمنى أبدا الناس في يوم القيامة شيئا كتمنيهم أن يكونوا قد ابتلوا في الدنيا بأشد أنواع البلاءات، لما يرون من ثواب البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالأنبياء فينصبون بين يدي الله عز وجل للحساب، ويؤتى بالشهداء فيقفون بين يدي الله عز وجل للحساب، ثم يؤتى بأهل البلاء فيفرغ عليهم من الأجر إفراغا، ويصب عليهم من الخير صبا. عندها يقول الناس: ليتنا ابتلينا في الدنيا، ليت أجسادنا قرضت في الدنيا بالمقاريض، لما يرون من ثواب البلاء. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض، لما يرون من ثواب البلاء عند الله عز وجل. أعظم شيء أن الله سبحانه وتعالى يبتلى العبد. الإنسان بالفعل يبتلى في هذا الابتلاء سبحان الله، أولا مكفرة للسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه وهو يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. لا يزال العبد يبتلى في ماله وولده ونفسه حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه قوة زيد له في البلاء. علشان كده كان الأنبياء من أكثر الناس بلاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، أكثر الناس ابتلوا هم الأنبياء. علشان كده دايما بقول إخواني وأخواتي، البلاء علامة خير من الله سبحانه وتعالى. كويس إن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك. ممكن أخت من الأخوات أو أخ من الأخوة يقول: بس أنا ربنا سبحانه وتعالى ما ابتلانيش. هذا هو البلاء، إن أنت تقول إن ربنا ما ابتلانيش، هذا هو البلاء. لأن إخواني وأخواتي، البلاء مش معناه أبدا إن ربنا يبتلي إنسان بمرض، أو يبتلي إنسان بفقد حبيب، أو يبتلي الإنسان بغير ذلك من البلاءات. قد يكون الخير بلاء، قد يكون المال الكثير ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لك بلاء. فالله تبارك وتعالى يبتليك ليختبرك حتى يتبين الإنسان منا الصادق والكاذب. الله سبحانه وتعالى يبتلينا لتشتد الأجساد على بلاءات أكثر وأكثر. سبحان الله، الصحابة رضوان الله عليهم ابتلوا كثيرا، وسبحان الله كان كل بلاء يقوي على البلاء الذي يليه. ابتلي الصحابة ابتداء بالضراء فصبروا، فلما جاءت فتنة السراء أيضا كانوا رجال في هذه المواقف. الله سبحانه وتعالى يبتليك علشان يقوي عودك ويقوي إيمانك ويرفع درجتك في الجنة، ويرفع درجتك في الجنة، ويرفع درجتك يا أختي في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للعبد درجة عند الله لا يبلغها بعمله. ممكن أنا أكون لي درجة عند الله سبحانه وتعالى لا أبلغها أبدا بعملي. فلا يزال الله سبحانه وتعالى يبتليه حتى يبلغه هذه الدرجة. فالبلاء أيضا رفع في الدرجات. فالبلاء خير، ولكن يكون خير إذا أعقب العبد هذا البلاء بالصبر على طاعة الله، على هذا البلاء الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى به. الدرس الثالث: البلاء يهون بعضه بعضا. يريد إخواني وأخواتي أهل البلاء ينظروا لمن هو أعلى منهم بلاء. يعني منذ فترة كنت بزور اخ مريض بعد الحادث ده مباشرة، وعامل عملية كبيرة جدا في رقبته وغير ذلك. وكان لما رحت له يعني كان بيقول لي انا اكتر واحد مبتلى على وجه الارض، ولو جبت كل الناس اللي ربنا ابتلاهم على وجه الارض لن يكون ابدا هناك انسان يبتلى بمثل هذا البلاء اللي انا ابتليت بيه. فقلت له سبحان الله، ما ذكرت له قصة الاخ، قال لي سبحان الله لاول مرة في حياتي اشعر ان ربنا ما ابتلانيش، ده اللي انا فيه ده ولا حاجة، بعد ما ذكرت له هذه القصة. فهكذا دايما حال اهل البلاء، اهل البلاء ينبغي عليهم ان يتصبروا دائما، ان يتصبروا دائما بمن هم اشد منهم بلاء. يعني كنت في قناة من القنوات وكنت بدي الدرس عن علامات حب العبد لله وعلامات حب الله للعبد، فكنت بقول ان من اعظم علامات حب الله للعبد ان الله يبتليه. فاتصلت علي ام فاضلة، اسأل الله تبارك وتعالى ان يصبرها وان يبدلها يعني ولدا خيرا من ولدها. اتصلت علي وقالت لي قصة عجيبة جدا جدا، يعني ابكتني وابكت كل اللي كان معايا في الحلقة دي. بتقول لي ان انا ليا بنت وهي عندها 3 سنوات ابتليت، اسأل الله ان يشفي مرضى المسلمين، ابتليت بالسرطان وعملت عملية كبيرة، وكانت المرأة دي فقيرة وجمعت الاموال بالكاد والحمد لله، يعني ربنا يسر لها وعملت العملية، والبنت بفضل الله بدأت تكبر كده قدام والدتها، والحمد لله خلاص تيقن ان المرض بفضل الله زال. سبحان الله، بتقول لي البنت لما بلغت 10 سنوات، 10 سنوات يعني تعبت شوية، فوديناها للدكتور، فالدكتور قال لنا للأسف ان مرض السرطان انتشر في الدم وانتشر في جسد هذه الفتاة. فبتقول في الوقت اللي كان فيه البنات في سنها بيلعبوا ويضحكوا، كان لعبها ومرحها ان هي تتألم على الفراش، وكان الاولاد بيضحكوا ويتكلموا ويهزروا، كان ضحكها وكلامها تألم وشدة مرض وتأوهات وغير ذلك. قالت وظل البلاء مع ابنتي لمدة 3 سنوات، عشر من هي عندها 10 سنوات و11 سنة و12 سنة. قالت لي وقبل ما البنت تموت ب40 يوم، البنت كانت مصابة بحالة نفسية سيئة جدا جدا جدا، وهذه الحالة النفسية أصابت كل من كان في البيت. طبعا بنت 12 سنة لسه ما شاء الله، المفروض يعني بنت المفروض تلعب وتمرح وتجري أمام والدها ووالدتها، ولكن سبحان الله معاناة وألم وغير ذلك سبحان الله، إلى أن قبضها الله سبحانه وتعالى. وما استطاعت أبدا هذه الأم إن هي تكمل هذه القصة مع هذه البنت اللي ماتت وعندها 12 سنة. فسبحان الله في نفس الحلقة والله إخواني وأخواتي اتصلت علي أم فاضلة تانية، فبتقول لي أنا سمعك بتتكلم على البلاء وسمعت مكالمة الأخت اللي اتكلمت دلوقتي، وأنا أحب دلوقتي في الحال إن أنا أكلم الأخت وأوجه لها رسالة، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها في بنت واحدة بمرض السرطان، فأنا عندي 6 أولاد، الله سبحانه وتعالى ابتلى 5 منهم بالسرطان ورأيتهم أمام عيني واحدا أمام الآخر يموت. فطبعا كان صدمة بالنسبة لي قوية، سبحان الله سبحان الله. الأخت الأولى اتصلت علي وقالت لأول مرة، لأول مرة أشعر أن الله تبارك وتعالى ما ابتلاني لأول مرة، يعني قالت لي وأنا عارفة إن ممكن يكون الكلام ده عقديا غلط، لأول مرة أشعر إن ربنا كان رحيم بيا جدا جدا جدا، إن أنا ربنا يعني يفقد إن أنا أفقد بين أفقد بس فتاة واحدة، وإن كان في غيري مبتلى والعياذ بالله ب5 ماتوا بين يديها. سبحان الله فعلا يعني أمر عجيب. الفائدة الرابعة، يا ترى على أي شيء قضينا حياتنا، على أي شيء قضينا حياتنا. كان دايما اخوي حمدي بيذكر ان زوجته كان قلبها معلق جدا بالقرآن، قلبها معلق جدا بالدعوة، قلبها معلق جدا بالعلم، قلبها معلق جدا بطلب العلم وتدريس العلم وتحفيظ القرآن، قلبها كان دايما معلق جدا بالدورات العلمية، قلبها كان معلق جدا بمعهد اعداد الدعاة اللي تخرجت منه بفضل الله، وكانت مضت فيه عدة سنوات علشان تتعلم وغير ذلك، وحولت هذا الكلام في بيتها. انت اختي احوالك ايه في بيتك؟ احوالك ايه في طلبك للعلم؟ احوالك ايه في القرآن؟ احوالك ايه في حبك لله سبحانه وتعالى؟ هذه الاخت يعني ما شاء الله لو كتب الله ظلت طول حياتها معلقة بهذين المصحفين، طول حياتها قلبها متعلق بالمصحفين، المصحف الاول اللي كانت بتكتب فيه خواطرها وبتكتب فيه معاني الكلمات وغير ذلك، والمصحف الثاني اللي كان بتقرأ فيه. حتى والله زوجها كان بيقول لي والله كنت اخد المصحف بتاعها الصغير تقول له لا انا عايز احافظ على المصحف ده بقدر المستطاع، انا بستخدمه كتير، انا بقرأ فيه كتير، وخايفة ان هو يعني من كتر الاستخدام ان هو يبوظ وكده، فانا عايزة المصحف ده افضل محافظة عليه. انت عندك مصاحف تانية بيقول لي كان قلبها معلق بالمصحف بصورة عجيبة جدا جدا جدا، وسبحان الله اخواني واخواتي قلبها كان معلق بكتاب الله عز وجل، بالقرآن، بالمصحف. فسبحان الله في الوقت الذي يقبضها الله تبارك وتعالى عليه يقبضها الله تبارك وتعالى وفي يديها المصحفين، سبحان الله سبحان الله، البيت وقع وطالع البنت دي. يعني سبحان الله اخواني واخواتي، انا عايز اسالكم سؤال واحد، الانسان مننا لما بيموت اعصابه خلاص بتفلت، يعني ممكن لو بفتح خلاص يعني سبحان الله ايديه لو مرفوعه بتقف، ايديه لو ماسك حاجه بيسيبها. انا نفسي افهم ازاي الاخت دي من تحت الانقاض، من تحت انقاض بترفع من عليها، الاخت دي تطلع وهي حاضنه المصحف، يعني يجوا يشد المصحف، المصحف ما بيتشدش. قد ايه كان تعلقها بالمصحف علشان تموت بهذه الصوره؟ قد ايه المصحف كانت متعلقة بيها عشان تموت بهذه الصورة، ومش تطلع بمصحف واحد ده تطلع بمصحفين. هي ترى يعني هي كانت قاعدة تعمل ايه؟ اكيد كانت قاعدة تقرأ قرآن. والاخ والله بيوريني المصحف والهدم قد اثر طبعا في جلدة المصحف وغير ذلك، والله العظيم ابكاني ابكاني. سبحان الله المصحف ده هيكون شاهد على هذه الاخت يوم القيامة، شاهد على هذه الاخت يوم القيامة. طب اخواني واخواتي احنا عايشين على ايه؟ احنا عايشين على ايه؟ من عاش على شيء مات عليه، والكلام ده انا فصلته لما كنت بتكلم عن اليوم الاخر. احنا عايشين على ايه؟ الناس اللي عايشه على المسلسلات والافلام والاغاني وغير ذلك، الناس دي لو ماتت هتموت ازاي؟ والناس اللي عايشه على قيام الليل وقراءه القران وذكر الله ودروس العلم ودروس الوعظ والدعوه لدين الله عز وجل هتموت على ايه؟ هتموت على ايه؟ انا اود ان اقول ان الله اذا احب عبدا عسله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله اذا احب عبدا عسله. قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. ان ربنا ييسر لك عمل صالح ثم بعد ذلك يقبضك عليه، هذا امر عجيب، امر عجيب والله. وامر اعجب من القصه دي، انا امر شفته بعيني وانا في مكه، وانا في مكه في هذه البلد الطاهره الطيبه. بعد ما كنا عملنا عمرتنا وغير ذلك قعدنا في مكه يومين ثلاثه، فسبحان الله صلينا العشاء في يوم من الايام، صلينا العشاء في يوم من الايام وانا راجع، فكنت طبعا بنزل الشنط استعدادا طبعا للعوده لمصر. فسبحان الله لقيت اخت من الاخوات اللي معانا في العمره، ام فاضله يعني من امهاتنا، بتقول لي على فكره في واحده بتموت فوق، تعالى بسرعه لقنها الشعب، تعالى بسرعه اعمل اي حاجه. فبسرعه ركبت الاسانسير وطلعت بسرعه، فوجدت ام قد بلغت من العمر تقريبا 75 سنه، ولكن سبحان الله كان نفسي يعني قبل ما تموت ألقنها الشهادة، قبل ما تموت كان نفسي ألقنها الشهادة، ولكن سبحان الله ربنا ادخر لها عمل أفضل من كده بكتير، أفضل من كده بكتير. سبحان الله يعني سبحان الله طلعت بسرعة، ففوجئت طبعا إن هي كانت توفيت، فطبعا اتصلنا بالإسعاف والكلام ده وغير ذلك. ولكن سبحان الله الأم دي كانت أم مغربية، أمنا دي كانت مغربية، كان المقرر. شوفوا إخواني وأخواتي ربنا سبحانه وتعالى ما بيحب إنسان بيسر له الأمور إزاي، وفعلا بيوفر له عمل صالح بعد كده يقبضوا عليه. كلمت جوزها وكان ما شاء الله في قمة القوة، بقول له أنت في إيه، إيه اللي حصل وماتت إزاي؟ لأن دايما أنا ما بحبش أعدي أي موقف من مواقف كده عشوائي، لازم آخد منه عبرة. قال لي والله يا ابني إحنا، أنت منين؟ قلت له إحنا من مصر. قال لي والله احنا كنا جايين مصر علشان نقعد فترة نزور الاهرامات ونروح الاقصر واسوان ونشوف المعابد بتاعت الفراعنة وغير ذلك، ولكن سبحان الله بعد ما حجزنا التذاكر على مصر وبالفعل نزلنا مصر، قعدت تقول لي انا مش مستريحة هنا، البلد دي فيها معاصي، انا مش عايز اقعد هنا، معقول ان احنا ندفع فلوس علشان نشوف اصنام النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهتمها؟ انت انقلني فورا من هذا المكان. طب نروح فين؟ فقال لي، قالت لي نروح عمرة، قالت لي نروح عمرة. وسبحان الله احنا جينا عملنا العمره، وبعد ما عملنا العمره خلصنا العمره بدري، فبعد صلاه العصر قالت لي انا هاجي استريح لان انا حاسه بشويه تعب، فانا سبتها بعد صلاه العصر وقلت لها انا هصلي المغرب والعشاء في الحرم المكي واجي لك. سبحان الله هي تعمل العمره وتروح الفندق علشان تموت في الفندق، علشان تموت في الفندق. سبحان الله بعد ما تعمل عمرتها، بعد ما تعمل عمرتها، وسبحان الله الكلام ده كان ليله جمعه، كان ليله جمعه، وانت عارفين طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من مات في ليلة الجمعة او نهارها وقاها الله فتنة القبر. فقلت له خلاص يا حاج ما شاء الله امنا الفاضلة ظهر علامات حسن خاتمة عجيبة. فالمهم الشاهد قلت له اتصل بقى على اولادها وعرفهم بقى ان انت هتدفن هنا. قال لا ما ينفعش، اولادها يعترضوا، لازم ان انا احولها للمغرب، وما ينفعش ان هي تدفن في مكه واحنا من المغرب. فقلت له يا حاج ما ينفعش، احنا عايزين نصلي عليها هنا، ملايين ممليانه بكره في صلاه الجمعه، الملايين دي كلها تصلي عليها في الحرم المكي، مثلا 3 4 5 مليون يصلوا عليها وتدفن هنا في المكان الطيب ده. فاتصل على اولاده، الحمد لله اقنعته بفضل الله عز وجل، اتصل على اولاده، بالفعل اولاده يستجيبوا فورا، يستجيبوا فورا ان هي تدفن في مكة بفضل الله عز وجل، ونصلي عليها الجمعة في مسجد الحرام. وكان بيصلي فيه ما لا يقل عن 3 مليون مصلي من شتى بقاع الارض يصلوا عليها وتدفن في مكة. ايه ده، ايه الحياة دي، سبحان الله. يا رب ارزقنا موتك هذه، يا رب يا رب ارزقنا موتك هذه يا رب، ان احنا نموت الموتة العجيبة دي، ان انا اعمل عمرة واموت يصلي عليا 3 4 مليون يعني من البشر في هذا المكان الطيب، ان انا ادفن في مكة. أمر عجيب سبحان الله، أمر عجيب سبحان الله. ولكن يا ترى مين فينا اللي يستحق حاجة زي كده؟ مين فينا اللي يستحق حاجة زي كده؟ أعجب من كده والله إخواني وأخواتي، إن أنا النهاردة طبعا هي ست كبيرة، ست كبيرة، وطبعا يعني طبعا أنتوا عارفين الناس لما بيكبر سنهم بيبقى فيه تباعد شوية بين الفكين. فأنا غمضت لها عينيها، دي طبعا عينيها كانت شاخصة طبعا، فأنا غمضت لها عينيها وبربط بقها براسها كده بشرب علشان البوق ده يتقفل ما يبقاش مفتوح كده. سبحان الله، اقسم بالله اخواني واخواتي، انا شايف الوش وهي ميتة، يعني انا شايفها بمجرد ما ان انا اقفل البوق اجد ابتسامة عجيبة ارتسمت على وجه هذه الفتاة بصورة، سبحان الله، ابتسامة عجيبة سبحان الله توضع على وجه هذه المرأة، سبحان ربي سبحان ربي. فايقنت ان هذه المرأة بشرت، بشرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. هذه البشرى بالفعل بتخلي كل واحد مننا إذا بشر بهذه البشرى بيبتسم هذا الوجه، تجد الوجه ده مبتسم جميل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيعني سبحان الله إخواني وأخواتي، أنا دايما بقول أكيد الست دي كان وراها سر. فقلت له حق السر ورا الست دي إيه؟ قال لي والله يا ابني لولا ان هي كانت دايما بتوصيني ان انا ما بلغش حد بعملها الصالح في الدنيا لكنت بلغتك. حاولت بقدر المستطاع ان انا اخد منه العمل الصالح اللي كانت المرأة الفاضلة دي عايشة عليه، ولكن للأسف ابى هذا الرجل، ابى هذا الرجل. ولكن علمت ان هذه المرأة كان لها خبء من عمل صالح في الليل، خبء من عمل صالح في الليل، فسبحان الله وقع في قلبي انه قيام الليل والقرآن. اخواني واخواتي، انتوا فين من قيام الليل؟ انتوا فين من القران؟ يا ريت اخواني واخواتي ان يكون لنا هذا العمل الصالح علشان ربنا تبارك وتعالى يقبضنا عليه. اخواني واخواتي، اختم بهذا، يعني اختم بهذه الفائده، اختم بهذه الفائده يعني علشان ما اكونش طولت عليكم. هذه الفائده الا وهي ان هذا الامر ايه للجميع، هذا الامر ايه للجميع. وسبحان الله، من الناس من يتعظون ويعتبرون، ومن الناس من يكون هذا الموقف مجرد حدث بيمر عليهم ولا يأخذوا أصلا منه عبرة ولا عظة. فهؤلاء مثلهم كمثل الذين قالوا لرسول الله وهو يتلو عليهم القرآن، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. سبحان الله، هذا الموقف إخواني وأخواتي يعني هو آية بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والله تبارك وتعالى سيسألنا جميعا، سيسألنا جميعا، انتوا ما سمعتيش قصة فلانة؟ ما سمعتيش الدرس الفلاني اللي كان عن فلانة؟ ليه ما اتعظتوش؟ ليه ما اعتبرتوش؟ ليه ما تبتوش؟ ليه ما رجعتوش؟ ليه ما تبتوش إلى الله سبحانه وتعالى؟ ليه ما أنبتوش؟ ليه إخواني وأخواتي ما رجعناش بعد موقف زي ده؟ إخواني وأخواتي، الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد ذرأنا إلى جهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن احنا تمر علينا المشاهد دي من غير ما ناخد منها عبرة ومن غير ما ناخد منها عظة، ده مسألة كبيرة جدا جدا جدا. المؤمن دايما ما يعديش حدث زي ده الا ما ياخد منه عظة وعبرة. للاسف احنا في الاحداث اللي زي دي بنتكلم كتير بنتكلم كتير، وكل واحد مننا بيزيد على الحدث حاجة كده من عنده، ده البيت وقع علشان مش عارف ايه، والبيت وقع علشان مش عارف ايه. وعجبت جدا ان انا النهاردة كنت كل ما اكلم حد عن الحدث يقعد يحكي لي قصص طويلة عريضة جدا، كلها قصص مكذوبة، ويقول انا سمعت من فلان وسمعت من فلان. وللاسف كنت دايما لما اقول لهم يا ترى طب وايه العبرة، انتوا وقفتوا مع نفسكم كده واخدتوا عبرة من هذه الآية؟ كانت الإجابة دايما بتكون لا. إخواني وأخواتي، أنا مش عايز دايما الأحداث دي تكون مجرد قصص نحكيها وتعدى عليها كده، لا لا لا، هذه الأحداث هي آيات، هي آيات يصلح الله تبارك وتعالى بها قلوب المؤمنين، يصلح الله تبارك وتعالى بها قلوب المؤمنين، وتكون حجة على كل إنسان عاد الله تبارك وتعالى. إخواني وأخواتي، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن أنا أود الآن الواجب العملي بعد هذا الدرس توبة مباشرة، والله توبة مباشرة، والله إحنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونصلح ما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، وأن يكون لكل واحد فينا عمل صالح يركز عليه من دلوقتي علشان ربنا تبارك وتعالى يقبضه عليه. توبة إخواني وأخواتي، توبة مش بالكلام، توبة بالعمل، توبة بقيام الليل، توبة بالرجوع والإنابة بين يدي الله عز وجل، توبة بالبكاء، توبة برقة قلب، توبة بأسف وندم على كل ذنب وقعنا فيه، توبة بأسف وندم على كل طاعة قصرنا فيها. هذا هو الواجب العمل الأول. الآن هقفل مباشرة بعد الدرس، وكل واحد مننا وكل أخت من أخواتنا تقعد النهاردة مع نفسها وتعاتب نفسها من جديد، وتعاتب نفسها من جديد، وتجعل بالفعل هذه التوبة تستولي على كيانها كله، تستولي على الكيان كله، تستولي على جوارحنا كلها. توبة يعني نرى فيها الدموع، نرى فيها العيون دامعة، ونرى فيها القلوب يعني لينة رقيقة. توبة نعقبها مباشرة بعمل صالح ونقول يا رب هذا العمل سنظل مستمرين عليه إلى أن تقبضنا عليه. ده درس حبيت إن أنا أقوله النهاردة كمقدمة بين يدي الدروس بتاعتنا اللي هي الدروس الإيمانية بتاعتنا ودروس الرقائق. حبيت إن أنا يا ريت يكون هذا الحدث في آية لنا كلنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا، ويجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وإن شاء الله تبارك وتعالى نخلي الأسئلة بقى بدءا إن شاء الله من يوم الاثنين عشان نبدأ بقى إن شاء الله دروس الفقه بإذن الله. وأنا أكرر الاعتذار للمرة الثالثة على التأخر في هذه الدروس، وإن شاء الله بإذن الله نكمل بعد ذلك بإذن الله، يعني لن يحول بيني وبينكم إلا ما يقدره الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.